بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم إنه يمكن الجواب عن الاستصحاب المذكور بوجوه. الأول، الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر جواب الفاضل النراقي وجواب الفاضل المناظر وجواب المحقق القمي، ثلاثة أجوبة هو ذكر جواب، هو كان عنده جواب في أول المسألة، أربعة أجوبة. هنا أيضا يذكر خمسة أجوبة، بس الجواب الثاني اللي هنا يذكره نفس جوابه الأول، نفس جوابه الأول مع تغيير. لذا مجموع الأجوبة إيش قد يصير؟ يصير ثمانية أجوبة، ثمانية أجوبة في الرد على تمسك الكتابي لإثبات حقانية دينه باستصحاب شريعتها أو نبوة نبيه، ثمانية أجوبة. قلت الآن هنا يذكر خمسة أجوبة، بس الجواب الثاني نفس الجواب الأول من بعد آخر. أما الجواب الأول، ثم أنه يمكن الجواب عن الاستصحاب المذكور بوجوه. الأول، الجواب الأول الذي نذكره هنا أنه ما هو مقصود الكتاب من التمسك باستصحاب نبوة موسى مثلا أو نبوة عيسى؟ إن كان مقصوده الاقتناع، يعني شنو الاقتناع؟ الاقتناع هو فيما لو كان الدليل مقبولا من قبل المستدل، وإن لم يكن مقبولا عند الطرف الآخر. يعني مثلا شخص مخالف يسألنا بنو لماذا تسجدون على التربة، فد مرة نحن نأتي بالدليل من كتبهم، هذا بحث، فد مرة لا، نقول إحنا حسب مبانينا هكذا تكون السجدة، هذا يكون دليل اقتناعي. أنا حسب مبانية شنو؟ هذا عملي عند دليل. فالكتابي قال لذلك الشخص، لذلك العالم الشيعي، بأنه أنا عندما باقي على ديني، باقي على ماذا؟ اليهودية أو النصرانية؟ على اليهودية، هو كان يهودي، باقي على اليهودية لأنه عندي دليل، ولو هذا الدليل لا يكون مقنعا لك. تضح شنو صار؟ دليل اقتناعي، أنا اقتنع به. إذا كان دليله دليلا اقتناعيا مو دليل إلزامي، يعني ما أريد ألزمك، أقول أنا بس عندي دليل، أنت ربما دليلي ما تقبله، فيرد عليه أولا كونه في مقام إقامة الدليل الاقتناعي خلاف ظاهر كلامه أو خلاف ظاهر كلامه. لماذا؟ لأنه هو في أثناء مناظرته كان شنو يقول؟ فعليكم، يعني كان يلزم السيد الفاضل، فمعنى أنه الدليل ما كان مجرد دليل اقتناعي، كان دليل أيضا شنو؟ إلزام. هذا أولا. وثانيا بأنه أصلا الاستصحاب حتى من باب الدليل الاقتناعي فاسد. لماذا؟ لأنه أولا مع الإغماض عما ذكرناه في الجواب الأول، بأنه أساسا أصلا الاستصحاب في الأمور الاعتقادية لا يجري، لأنه أصلا الأمور الاعتقادية أخذ في موضوعها العلم أو الظن، مع عدم العلم والظن اللي بالنتيجة الاعتقاد اللي هو عندنا معلول للعلم والظن، ماكو كيف نستصحب وجوب ذلك الاعتقاد. مع الإغماض عما ذكر فهنا نشكل عليه بإشكال آخر، وهو أنه الاستصحاب إنما يكفي، لأنه من الأصول العملية كسائر الأصول العملية، بعد الفحص والبحث. نحن ذكرنا، تذكرون في الجزء الثاني في آخر مباحث البراءة، في خاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصل، هناك ذكرنا بأنه العمل بجميع الأصول مشروط بالفحص والبحث. يعني مثلا أصالة البراءة متى تجري؟ بعد أن بحثنا وفحصنا في تلك المسألة لم نجد دليلا اجتهاديا، لم نجد دليلا قطعيا أو دليلا اجتهاديا، نلجأ إلى الأصول العملية. هكذا في الاستصحاب، إذا أكو دليل اجتهادي أو دليل قطعي ما يوجب القطع، أو لا أقل ما يوجب الظن المعتبر، الأدلة الاجتهادية الأمارات، لا يجوز عقلا، لا يجوز الركون إلى الاستصحاب. فنقول بأنه أيها اليهودي، لجوءك إلى الاستصحاب ولو أنت يعني بينك وبين ربك، قلنا اقتناعي، قلنا الدليل الاقتناعي ما يتمسك به المستدل في عمل نفسه وإن لم يقبله الخاص، أنت حتى بينك وبين ربك هذا التمسك لا يكون معذرا لك أمام الله في يوم القيامة. لماذا؟ لأنه أنت في هذه المسألة المهمة كيف تتمسك بالاستصحاب قبل الفحص؟ يجب عليك الفحص، سلام عليك ورحمة الله، يجب عليك أن تبحث وتفحص، تشوف هاي النبوة الجديدة، هذا النبي الذي يدعي نبوة جديدة، هل هو صادق أم لا؟ وحسب رأينا أنت إذا تتبعت يحصل لك العلم، يحصل لك العلم بصحة هذا المدعي. فرضا هم ما حصل لك العلم، أنت عند ذلك تكون شنو؟ معذور عند الله. عند ذلك تكون معذور عند الله، بنو أنا فحصت بحثت، إما وصلت إلى صدق هذا النبي أو وصلت إلى كذبه. إذا وصلت إلى صدقه خلاص أقطع بأنه النبوة السابقة نسخت انتهت، إذا وصلت إلى كذبه أقطع بأن النبوة السابقة شنو لا تزال مستمر، بعد ما تبقى في شك حتى تحتاج إلى الاستصحاب، لأنه يعني إما أن تقتنع بهذا النبي الجديد أو لا تقتنع، سيما أنه نحن نعتقد بأن باب العلم منفتح في هكذا مسائل. يعني شوفوا هاي مسائل خارج عن الدين، يعني ما قبل الدين، يعني أصل الدين أصلا قبل أن تدخل في الدين، أي واحد يريد أن يحقق بالنسبة إلى الله، بالنسبة إلى وجود الله، بالنسبة إلى وحدانية الله، بالنسبة إلى صدق من يدعي النبوة، باب العلم منفتح، روح شوف أدلته. إذا حقيقة الآن في النبي فرضا نفرض بأنه في النبي كان، أدلته لم تصل إلينا لأنه كان قبل ما أدري 3000 سنة، أدلته لم تصل إلينا فلم نقتنع، فالله يوم القيامة يحاسبنا ليش ما اقتنعوا، الحجة ما كانت تامة. على أي تقدير، فنحن نعتقد بأن يرحمكم الله بأن باب العلم منفتح، لذا كان يجب عليك الفحص. ويدل على انفتاح باب العلم في مثل هذه المسألة الآن يمكن أن يستدل عليه بالأدلة العقلية كقاعدة اللطف، ويمكن أن يستدل عليه بالأدلة النقلية، الآيات التي تدل على عذاب الكفار. قل لماذا الكافر يستحق العقاب؟ لماذا؟ لأنه باب العلم كان منفتحا، إذا كان يبحث كان يصل، وإلا إذا باب العلم كان منسدا فحتى مع بحثه ما كان يقدر أن يصل، قل لماذا يعاقب؟ لماذا يستحق العقاب؟ وهكذا الإجماع المدعى على عدم معذورية الجاهل، ليش؟ لأنه الجاهل إذا كان يبحث، إذا كان يفحص كان يصل، كان يصل إلى العلم. فتأمل خصوصا في مثل هذه المسألة اللي هي من أمهات المسائل الاعتقادية، من المسائل المفتاحية، سيما بالنسبة إلى هذا العالم اليهودي اللي هو دي يعيش وين؟ قرب إحدى أهم، يعني قرب أهم حوزة في العالم الشيعي، حوزة النجف. وكيف أنت قريب النجف؟ روح ابحث، هناك أكو علماء، أكو فيه متكلمون، فلاسفة، علماء متخصصون، ابحث معهم. يعني باب العلم كان منفتح والطريق كان سهلا له، لأنه تشوف لهنا 30 كيلو أقل، يمكن أقل، هو 30 كيلو تقريبا بعد مو الشكل، الان يصير عمود 300 وما ادري 20 ايش قد. هو يعني مفرق مالته يعني كان سهلا علي، فماكو مجال للتمسك بالاستصحاب. هذا لو كان غرضه اعرض في خدمتكم لو كان غرضه الاقتناع، اما لو كان غرضه الاسكات والالزام، يعني هو فرضا مثلا قاطع بنبوة نبيه، هو اصلا ما يحتاج للاستصحاب. غالبا الناس هالشكل لا يشكون، هذا في النقطة مهمة، انه انتم اذا تروحون الى اصحاب الادنى غالبا قاطعون اصلا ما عندهم شك. الان في النبي جديد ظهر يحققون، هو عنده قاطع ماني عليه، ربما هو قاصر في مقدماته هذا القاطع، ولكن قاطع حتى لو كان عالم. عالم منه هو؟ فإذا إنسان عادي صار عالم بعد، ربما مثلا إنسان عادي وماشي في الآن علم كلامهم علم فقههم علم وصول صار عالم. غالبا الناس لا يفكرون خارج الصندوق وخارج البيئة التي تربوا فيها. على أي تقدير إذا كان قصد إلزام الطرف الآخر، يعني إلزام السيد الفاضل الذي ناظره، فنقول التمسك بالاستصحاب إلزاما وإسكاتا أيضا مو صحيح. ليش؟ لأنه الاستصحاب وظيفة من؟ وظيفة الشك. الخصم المسلم ما كان شك حتى أنت تلزمه بماذا؟ باستصحاب نبوة موسى. فلو كان إلزاما أيضا هذا التمسك لا يكون صحيح. فلو كان التمسك اقتناعا، وأنا هذا دليل قلنا هذا لا يصح في هيجي مسألة قبل البحث اللي نحن نرى انفتح باب العلم، يعني انت قطعا كنت تصل الى صحة دعوة او فرضا ممكن تصل الى كذبه بعد، ما يحتاج الى الاستصحاب. لو كان اسكاتا، اسكات الطرف الاخر هو مشك حتى نقول لازم تستصحب، هو قاطع ما يحتاج الى الاستصحاب. وان كان قصده ماذا؟ وان كان قصده لا الاقتناع ولا شنو؟ ولا الإسكات، كان قصده ما ذكر أولا ذكرناه سابقا بأنه كان قصده رفع كلفة الاستدلال عن نفسه، يعني يقول للطرف المسلم للخصم المسلم بأنه أنا كلامي موافق للأصل، أنا مع الاستصحاب، أنت تقبل نبوة موسى، أنت دي تدعي أنه النبوة نسخت، أنت مدعي لازم تجيب دليل، تقول أكو نبي جديد وهذا النبي الجديد هاي النبوة الجديدة نسخت النبوة القديمة، أنت لازم تأتي بالدليل، المدعي لازم يأتي بالدليل، أما أنا المنكر اللي كلامي يوافق أصلا ما أحتاج إلى دليل. الشيخ يقول لو كان مراده هذا أيضا يرد عليه أنه في مثل هاي المسألة حتى المنكر، يعني هم اللي يدعي صحة هذا النبي الجديد هم الذي ينكر، كلاهما بحاجة إلى ماذا؟ بحاجة إلى دليل قطعي. يعني مثلا أنا أقول أنا أقبله، لماذا؟ لهاي المعاجز، هاي معجزات، هاي أمور خارقة للعادة، بدون الاتصال المباشر بالله لا يمكن. مثلا هو شنو يقول؟ يقول أنا شفت ما عنده معجزة فهو كاذب خلاص. فالطرفان بحاجة إلى الاستدلال في مثل هاي المسألة المهمة، حتى المنكر بحاجة إلى الاستدلال. يعني الآن لو ظهر في السنين يعني في العصور السابقة قبل ختم النبوة، إذا كان يظهر نبي جديد إحنا من نريد نقبل به؟ يعني من نقبل به؟ لازم نأتي بالدليل لماذا لا نقبل به. هذا هو الدليل الأول، خلونا نطبق هذا الدليل، ثم أنه يمكن الجواب عن الاستصحاب المذكور بوجوه. الأول أن المقصود من التمسك بالاستصحاب إن كان الاقتناع به في العمل عند الشك، يعني الكتاب يقول يابا أنا مع النبوة الجديدة أشك في نبوة نبي فأستصحب، وهذا هو العذر والحجة بيني وبين ربي، أنا في القبر في يوم القيامة هكذا أحتج على الله. فهو مع مخالفته للمحكي عنه، يعني أولا هذا الاحتمال خلاف ظاهر دليل، لماذا؟ خلاف ظاهر كلامه من قولي فعليكم كذا وكذا، يعني ظاهر مو أنه كان بس في مقام تبرير نفسه وبيان حجته بينه وبين ربه، بل كان في مقام الاحتجاج على الطرف الآخر وإسكاته وإلزامه. فإن قوله عليكم كذا وكذا ظاهر في أن غرضه الإسكات والإلزام، فهو هذا تضعيف لأصل هذا الاحتمال.
فاسد جدا. ليش؟ لو كان غرضه فرضا، لو كان غرضه هذا التمسك بالاستصحاب لأجل الاقتناع من هذا الباب، فاسد جدا. لماذا؟ لأن العمل بالاستصحاب على تقدير تسليم جوازه والإغماض عن الجواب الذي ذكرناه في أول التنبيه التاسع غير جائز إلا بعد الفحص والبحث. وحين إذن إذا راح فحص وبحث، قلنا هذا الفحص والبحث هو شرط عام في كل الأصول العملية، شرط عقلي. الشيخ أقام خمسة أدلة هناك، خمس أدلة نقلية وعقلية. وحين إذن يعني حين إذ فحص وبحث يحصل عند أحد الطرفين بعد، يحصل عند علم بناء على ما ثبت. خب سؤال، شلون تقولون بأنه إذا فحص يحصل له العلم؟ الشيخ يقول لأن باب العلم منفتح في هاي المسائل الاعتقادية المهمة اللي هي مسائل عقلية بحتة. شو هو؟ مسألة الإمامة مسألة نقلية، عقلية ونقلية، يعني عقلية لأنه علي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس، علي أقضى الناس، علي أعدل الناس، صحيح. ونقلية الآية القرآنية اليوم أكملت لكم دينكم، من كنت الروايات المتواترة، من كنت مولى. أما قضية أنه هذا الشخص نبي، هذا قضية شنو؟ قضية عقلية لازم يأتي. لتقولوا خو هذا نقلي لأنه الأنبياء السابقين بشروا به، خب ربما ليكون هو الفرد، مثل الآن هؤلاء الذين يدعون أنه مثلا هذا هو الشخص الذي بشر به في الروايات، لو كانت بشارة من قال أنه أنت ذاك الذي مثلا يظهر قبل ظهور الإمام؟ صحيح، فرضا ثبت أنه في الروايات ثابت، كان ثبت أنه من الروايات المعتبرة أنه أكو في شخص يظهر قبل الظهور، منه قال أنت ذاك الشخص؟ هذا يحتاج إلى الدليل، كما يدل عليه النص الدال على تعذيب الكفار. يدل على ماذا؟ على انفتاح باب العلم، يدل على انفتاح باب العلم في مثل هاي المسألة اللي هي من أركان الاعتقادات. النص الدال على تعذيب الكفار في سورة فصلت، والإجماع المدعى على عدم معذورية الجاهل خصوصا في مثل هذه المسألة، حيث أن كل نبي له علائم توجب القطع بصدقه. إذا ما عنده علائم شفنا، رحنا شفنا دليل، شفنا لا مثلا هذا كان ساحر، كان عنده بعض الأشياء بالسحر، كان ما كان معجزة، خصوصا من مثل هذا الشخص الناشئ في بلاد الإسلام في قرية ذي الكفل قريب حضنة العلم النجف الأشرف، وكيف كان فلا يبقى مجال للتمسك والاقتناع بهذا الاستصحاب. هذا ما يقدر بينه وبين ربه يبرر موقفه وبقاءه على ذلك الدين بدون أن يفحص عن الدين الجديد، عن صدق هذا النبي الجديد وكذبه، الاستصحاب يكون قدر إليه. وإن أراد بالاستصحاب الإسكات والإلزام، لا، هو اقتناع لأجل أمر آخر، هو قاطع بأنه أن موسى نبي وهذا اللي ينظهر كاذب، قاطع فرضنا أصلا ما كان مقصر في قطعه، طبيعة الناس الشكل. أنا خلافا لما يراه البعض من أنه ما أكثر المقصرين، أنا أرى ما أكثر القاصرين، كثير من الناس قاصرون أصلا. ذهن الإنسان أنه يخرج عن قلت عن هاي البيئة اللي هو كلش صعب، قل من يخرج من تلك البيئة، الناس الشكل أصلا ما يحتمل خارج، يعني أمور خارج عن أصل ذلك، لأنه يروح يحقق بأنه أصل فكرة صحيحة أو لا، هو قاطع بأنه فكرة صحيحة وماشي عليه. ففيها أن الاستصحاب ليس دليلا إسكاتيا أصلا، أنا ما أقدر أي شخص ألزمه بالاستصحاب. ليش؟ لأنه الاستصحاب فرع الشك، إذا هو كان شك طرفي أنا أقدر ألزمه بالاستصحاب، أما إذا هو مو شاك، مثل شخص ما كان متوضي، الآن أنا أقول له خو أنت ما متوضي، يقول لا أنا قطعا أتوضي، يقول لا أنت استصحب سابقا ما كنت، يقول يا بني شلون أستصحب عدم الوضوء والحال أنا قاطع بأنه قبل دقيقة توضأت، ودليل إسكاتي. وهو الشك أمر وجداني كالقطع، لا يلزم بك حق I'm
الشركات
وإن هذا صغراويا ننكر الحرج أم هذا لا صدق كان حرج نقول كبراويا خو خلي يوجب الحرج حرج مرفوع عن أمته محمد صلى الله عليه وسلم مو عنكم أمة موسى من رفع عنهم الأحكام الحرجية شو مو أحكام مو فوق الطاقة ها مو فوق الطاقة لا حرج مو فوق الطاقة الآن أنت تغتسل بالماء البارد مو فوق الطاقة ولكن حرج نفسي من قال بأن الحرج مرفوع عنكم بل ثبت عندنا أن الحرج كان موضوعا عليكم كان مجعولا في حقكم ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا هل قد آيات عندنا ليضع عنهم إصرا والأغلال التي كانت عليهم هم أصلا حرج شوفوا أكو أحكام حرجية رفع عن أمتي عن الأمم السابقة مو معنى الحرج كان مرفوعا عنه ترى شنو صار فهو متى يقدر يقول بحجية الظن إذا الاحتياط يكون حرجي والحرج يكون شنو مرفوع عنه مو ثابت أنه أولا مو ثابت أن الاحتياط يكون حرجي ثانيا لو كان حرجيا حرج مو مرفوع عنه شوفوا لمنع الدليل على العمل بالظن حتى بالنسبة لأحكام الشريعة السابقة ما عنده دليل عدا شنو عدا دليل الإنسان بنو يقول أبا أنا شو أسويكم ما أقدر أوصل إلى علم أنه شريعتي ثابتة أو لا لأنه هاي القضية مرتبطة بالنبوة أنا في قضية النبوة انسداد عنده فرضا عدا دليل الإنسداد غير الجاري في المقام ليش دليل الإنسان لا يجري في المقام مع التمكن من التوقف في الاعتقاد بأنه لا يعتقد لا بنبوة موسى ولا بنبوة عيسى يعتقد بنبوة من هو عند الله نبي في هذا العصر والاحتياط في العمل بالجمع والاحتياط في العمل بالجمع بين أحكام الشريعتين بالجمع بين الشريعتين إن قلت أن ذلك يجب عليه الحرج قلنا ونافي الحرج لا دليل عليه في الشريعة خل يجب الحرج إن الحرج اللي لا يصل إلى فوق الطاقة ذاك أخو عقلا أصلا قطعا غير مكلف به شخص خصوصا بالنسبة إلى هذا خصوصا هذا في المطلب وهو أنه الشيخ شنو يقول يقول نفي الحرج مو معلوم أن الحرج كان منفيا عن الأمم السابقة سيما إذا هذا الحرج كان بالنسبة إلى قليل من الناس هذا في المطلب ها وهو أنه ظاهر أن الشيخ يرى أنه يعني هنا هذا ظاهر هذا الكلام هكذا بأنه يرى هذا يرجع للقضية حرج النوعي والحرج الشخصي ها لأنه حرج النوعي يعني لازم كل شخص نشوفه في هذا الظرف أنه بالنسبة له حرج أم لا البعض أراد أن يرجع هذا الكلام إلى الحرج النوعي والشخصي لا مو قضية الحرج النوعي والشخصي هي قضية أخرى أنه الشيخ يقول بأنه أصلا الحرج النوعي هو الملاك فرضاً ولو الحرج حرج شخصي بس لازم نشوف من المبتلى بهذا الحرج هل المبتلى بهذا الحرج أغلب الناس هنا دليل نفي الحرج يرفع الحرج إذا كان الحكم حرجاً بالنسبة إلى الأغلب يعني فعلية الحرج كان بالنسبة إلى الأغلب أما فيما نحن فيه غالب الناس حسب ما نراها غالب الناس ماكو انسداد عندهم ليش ماكو انسداد عندهم لانه اذا حققوا في قضيه النبوه يصلوا الى العلم، فما يبقى شك عنده لا في النبوة ولا في الشريعة. صار واضح؟
هذول يقصد ناس مثلا كلش ذهن دقيق وشكاك اللي لا يصل إلى العلم، ما عنده دليل، ولو كان دليلا فرضا في شريعة موسى أنه أيها الناس رفع عنكم الحرج، هذا رفع عنكم الحرج إذا الحرج كان في أغلب الناس، سلام عليكم، مو الحرج كان في بعض الناس، خصوصا بالنسبة إلى قليل من الناس ممن لم يحصل له العلم بالنبوة في قضية النبوة بعد الفحص والبحث. هذا هو دعوة بقضاء، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.